على أمة الإسلام أن تعرف الإسلام حق المعرفة وأن تغار على الإسلام. إنما ينقض أرى الإسلام أروة أروة من نشأ على الإسلام ولم يعرف اليهودية.
يا حجة الله كم أوضحت من سبل وكم أبنت طريقا كان مستترا. نقضت في مصرع الإلحاد ما رسخت أفكار داروين أو وهما له انتشرا وجلت.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وبعد، فإن آخر ما تعرضنا له من كتاب مصرع الإلحاد لسماحة شيخنا العلامة الخليلي متعنا الله بحياته هو الرد على هؤلاء المعترضين على ردع الملاحدة والمعتدين على ذات الله سبحانه وتعالى، إذ أن هناك من هذه النابتة التي تدعي حرية التفكير والتعبير وهم في حقيقتهم كما يقول سماحته إنهم إلا أذناب للملاحدة، يعترضون على تأديب وردع من تعرض لذات الله سبحانه وتعالى. وسماحته يحفظه الله تعالى تعرض هنا إلى الرد على هؤلاء وأضرابهم، وبين أن قتال هؤلاء والوقوف في وجههم سنة حميدة محمودة دلت عليها دلائل الكتاب والسنة، وعليها نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، إلى أن انتهى بنا الكلام إلى قيام الصديق رضوان الله عليه في وجه المرتدين بعد وفاة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف قام في وجوههم قومة الهزبر الضاري. يقول الشيخ حفظه الله: وقد سجل خطباء الأمة وبلغاؤها هذا الموقف العظيم من أبي بكر رضي الله عنه بعباراتهم الذهبية الفائقة، ومن بينهم عبد الله بن الأهتم الذي وفد على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعدما ولي الخلافة مع الوافدين، فخطب بين يديه من غير أن يستأذنه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به في هذه الأمة، ثم قال: ثم قام من بعده أبو بكر رضي الله عنه فسلك سنته وأخذ سبيله وارتدت العرب، فلم يقبل منهم إلا الذي كان رسول الله يقبله، فانتضى السيوف من أغمادها وأوقد النيران في شعلها، ثم ركب بأهل الحق أهل الباطل، فلم يبرح يفصل أوصالهم ويسقي الأرض دماءهم حتى أدخلهم في الباب الذي خرجوا منه وقررهم بالأمر الذي فروا منه. وقد أنزل القرآن الكريم مؤذنا ومنذرا وقد نزل القرآن الكريم مؤذنا ومنذرا بما سيكون من شأن هذه الفتنة وإطفاء نارها بالجهاد، وأن الرابح من الناس من استجاب لداعي الحق فانتظم في سلك المجاهدين، والخاسر الخائب هو من تقاعس عن ذلك، وذلك في قوله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الآية تنذر بقتال المسلمين للمرتدين من بني حنيفة رهط مسيلمة الكذاب، ومنهم من ذهب إلى أنها في مقاتلة هوازن وغطفان، وقال آخرون هي في قتال الروم. هوازن وغطفان في الطبعة وغطفان، وهذا خطأ مطبعي، وصاب غطفان، وقال آخرون هي في قتال الروم. ومهما يكن المراد فيها بأولي بأس شديد فإن الله تعالى لم يجعل محيصا عن قتالهم إلا أن يسلموا، ومعنى ذلك أن حسم فتنتهم لا يتم إلا بإسلامهم. فأينما يقوله هؤلاء المتشدقون بأن الناس لا يجوز الاعتراض على حرياتهم وأفكارهم ولو تنكروا للإسلام وانسلخوا منه وحاربوا عقيدته وألحدوا وسخروا من رب السماوات والأرض وعاثوا في الأرض فسادا ودعوا إلى الانسلاخ من الدين والتعري من كل خيط من لبوسه ويعزون ذلك للإسلام وتعاليمه وهو براء منهم. نعم، هؤلاء يقولون بأن الإسلام دين السماحة والإسلام دين المرونة والإسلام دين الانفتاح على الأفكار الأخرى، يريدون بذلك الدعوة للسكوت والصمت في وجه كل من تعدى على ذات الله ورسول الله وقواطع هذه الشريعة. وتالله لولا ذلك الموقف الصامد والعزيمة المتوقدة والهمة الشماء من خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والواقفين وراءه الشادين لأزره من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم الذين انعقد إجماعهم جميعا على تصويب موقف الصديق من تلك الفتنة، لم يكن من الممكن أن يبقى إسلام على الأرض حتى يصل إلينا في هذا الوقت بعد مضي 14 قرنا من ذلك الحدث الجلل. ولعمري ما كان إشراق شمس الإسلام حتى امتد ضياؤها فوصل إلى كل قارة من أرجاء الأرض بل إلى كل قطر من أقطارها إلا ثمرة لتلك المواقف الحازمة والجهود المتوثبة التي بدأها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطي دنية في أي موقف من مواقفه، ثم تواصلت من بعده جهود الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين شمروا عن ساعد الجد وأوقدوا نار العزم فجاهدوا في سبيل الله حتى انتشر دين الله وكانت كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، واجتمع شمل الأمة على الحق والرشد تصديقا وتحقيقا لوعد الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويا ترى كيف يمكن لهؤلاء أن يحافظوا على قيم الدين وأن يقيموا دعائم الإسلام ويرفعوا صرحه لو سرى فيهم داء الاستهانة بما يصدر من مرضى النفوس من التطاول على الحق والتنطع على الإسلام والاستخفاف بالله تعالى وبما أنزل من آياته وبما أمر به ومضى عليه رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصل الأمر إلى التطاول على مقام الربوبية والتشكيك في وجود الله تعالى والاستهزاء بحرم بحيث لا تجيش في نفوسهم جائشة من غيرة على الله ودينه ورسله وكتبه. والقرآن في هذا واضح المنهج صريح الدلالة، فقد نص على أن نكث العهد بعد الإيمان والطعن في الدين موجبان للقتال، فقد قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون، ثم أتبع ذلك قوله وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ومن الواضح لكل مستبصر بنور الإيمان وهدي القرآن أن الارتداد عن الإسلام إنما هو نكث للعهد الذي يؤتيه العبد لربه سبحانه وتعالى بإسلامه، فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني الخضوع المطلق من العبد لربه سبحانه والتزامه أن يعبده كما يجب وأن يطيعه فيما أمر به أو نهى عنه، وهو الذي دل عليه قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، وهل هناك من نكث لهذا العهد أعظم من جحد لا إله إلا الله واعتقاد نقيضها، وهل هناك من طعن في الدين أشد وأنكى من التطاول على الله سبحانه وإهانة ذاته المقدسة، فكيف يزعم زاعم أن للناس حرية مطلقة في ذلك؟ وأنه لا يسوغ أن يردع المتطاول على الله بأي شيء، مع أن القرآن الكريم ينص على وجوب قتالهم إن نكثوا العهد برجوعهم إلى الكفر أو طعنوا في دين الله تعالى. وقد سبق إلى استنباط هذا الحكم من الآية الكريمة أئمة الفقه وعلماء التفسير. قال القرطبي: استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل كل من طعن في الدين إذ هو كافر، والطعن أن ينسب إليه ما لا يليق به أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من الدين لما ثبت من الدليل القطعي على صحة أصوله واستقامة فروعه. وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقد حكي عن النعمان أنه قال: لا يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة على ما يأتي. وروي أن رجلا قال في مجلس علي: ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه. وقال آخر في مجلس معاوية فقام محمد وقاله آخر في مجلس معاوية فقام محمد بن مسلمة فقال: أيقال هذا في مجلسك وتسكت؟ والله لا أساكنك تحت سقف أبدا، ولئن خلوت به لا أقتلنه. قال علماؤنا: هذا يقتل ولا يستتاب إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه علي ومحمد بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك، لأن ذلك زندقة. فأما إن نسبه للمباشرين لقتله بحيث يقول: إنهم أمنوه ثم غدروه، لكانت هذه النسبة كذبا محضا، فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أمنوه ولا صرحوا له بذلك، ولو فعلوا ذلك لما كان أمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وجههم لقتله لا لتأمينه، وأذن لمحمد بن مسلمة في أن يقول. وعلى هذا فيكون في قتل من نسب ذلك لهم نظر وتردد، وسببه هل يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد صوب فعلهم ورضي به، فيلزم منه أنه قد رضي بالغدر ومن صرح بذلك قتل، أو لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقتل. وإذا قلنا لا يقتل فلا بد من تنكيل ذلك القائل وعقوبته بالسجن والضرب الشديد والإهانة العظيمة. وقال قطب الأئمة في الهميان: وتدل الآية على أن الذمية إذا طعن في الإسلام فقد نقض عهده وصار في حكم المحاربين، فيفعل الإمام فيه رأيه من قتل أو بيع أو نحو ذلك إلا إن أسلم قبل أن يفعل به ذلك. كذا نقول نحن والشافعي، والمشهور من مذهب مالك أنه إذا كذب الشريعة أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل نحو ذلك قتل. وقيل إن كفر وأعلن بما هو معهود من معتقده وكفره أدب على الإعلان وترك، وإذا كفر بما ليس من معهود كفره كالسب ونحوه قتل. وقال أبو حنيفة في هذا: إنه يستتاب، وإن سب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم تقية عن القتل ترك. وقال بعض المالكية: يقتل. وقال في التيسير: وطعنوا في دينكم بصريح الكلام، مثل أن يقول محمد كاذب، وبتقبيح الأحكام، فمن هذا تعلم أنهم عاهدوا على أن لا يصرحوا بالطعن، كما عاهدوا على أن لا يقاتلوا ولا يعينوا مقاتلا. وذكر الطعن بعد ذكر النكث، مع أن النكث كاف في إباحة القتل وإيجابه تحريضا للمؤمنين على قتالهم، ويجوز أن يكون طعنوا تفسيرا لنكثوا. وإذا كانوا قالوا هذا في من تجرأ على سب النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن تجرأ على سب الله تعالى وتطاول عليه بقبيح الكلام؟ تعالى الله علوا كبيرا. ومن المعلوم أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام حرص على أن يعطي كلمة التوحيد حقها في الاعتبار، وأن يجعلها واقية لمن قالها ولو نفاقا من أن يهدد أمنه وتستباح حرماته. فمع خطورة النفاق واستشراء دائه كف يده عن المنافقين، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وهذه سياسة اتبعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليها القرآن، ولكن مع ذلك جاء في الكتاب العزيز إنذار شديد الوقع بالغ التحذير للذين يتولون في معاملتهم للمسلمين والمشركين، الذين يتلونون إنذار شديد الوقع بالغ التحذير للذين يتلونون في معاملتهم للمسلمين وللمشركين، بحيث يأتون إلى المسلمين فيظهرون الإسلام، وإذا لقوا المشركين انقلبوا إلى خلاف ذلك وأبدوا عداوتهم للإسلام وأهله. فقد قال تعالى: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أرادوا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. قال الرازي: قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان، كانوا إذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدوا، وغرضهم أن يؤمنوا أن يأمنوا المسلمين، فإذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونكثوا عهودهم. كلما ردوا إلى الفتنة، كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين أركسوا فيها، أي ردوا مغلوبين منكوسين فيها. وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين، لأن من وقع في شيء منكوسا يتعذر خروجه منه. ومن المفسرين من قال إن الآية هي في المنافقين الذين بلغت عداوتهم للإسلام إلى تعزيز مواقف المشركين ضد المسلمين ونسب إلى الحسن. ومثل ذلك ما جاء في سورة الأحزاب من تحذير المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، إذ قال سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فإن هذه الآيات جاءت بعدما أمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين بما فرض عليهن من الستر الشرعي، وهذا مما يسوء المنافقين والذين في قلوبهم مرض أسار الشهوات الذين يبتغون الفتنة بانتشار الفحشاء، فإنهم لو لم ينتهوا عما كانوا يقومون به من الفساد الاجتماعي ومحاولة نشر الرذيلة وإشاعة الأراجيف في المجتمع المسلم لأغرى الله تعالى بهم نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يجاوروه في أرض المدينة، وذلك بتقتيلهم لكف شرهم عن الناس، وتلك هي سنة الله في الذين خلوا من قبل. وهو بلا ريب يدل على أن الإسلام لا يقف مكتوف الأيدي عندما ينجم الفساد ويستفحل الشر، ولكنه يستأصل الشر والفساد في مهدهما. وبهذا يتبين مدى تضليل أولئك الذين يريدون أن تطلق أيدي المفسدين في الأرض ويعيثون بفسادهم فيها كما شاءوا، ويخدرون المسلمين بأن دينهم دين سلم وتسامح، وأنه لا يرضى باعتراض الآخرين مهما كان منهم، وما هذه إلا مغالطة للحقيقة ودجل وراءه فساد كبير. أو يسر هؤلاء أن يكون الإسلام مهيض الجناح مسلوب القوة، لا يحمي ذاته ولا يدفع عن حرماته ولا يكف يده معتد عليه، مع كون أيدي مناوئه تمتد إليه لتقطع أوصاله وتمزع أشلاءه وتدنس حرماته. نعم، إن الإسلام دين سلم، ولكنه سلم محفوف بالقوة مبني على العزة، لا يرضى أن يعطي الدنية، فهو يحرص على مسالمة من سالموه، كما قال تعالى: وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. ولا تعني مسالمته أن يتطاول المتطاولون عليه وعلى أهله وهم كافون أيديهم أذلاء خانعون. فكم أمر الله تعالى بدفع شر الأشرار وقطع أيدي المفسدين وكبح عناد المعاندين. ألم يقل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وقال: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولعمر الحق إنما يقال من أن الإسلام يقر كل فساد ويسكت على عن كل ضلال لكونه دين سلم ما هو إلا إفك مفترى لتضليل عقول الناس عن الحق وتخديرهم عن الدفاع عنه. فإن السلم إنما يتحقق باتباع الحق والكف عن اتباع الشيطان. فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وليت شعري: هل يدعو إلى الدخول في السلم بفسح المجال للفساد والإلحاد؟ كلا والله، وإنما يدعو إلى السلم باتباع منهج الحق والاستمساك بالعروة الوثقى من الدين والوقوف في وجه حزب الشيطان. وهل يمكن أن يتحقق سلم مع الدعوة إلى الفساد ومحاربة الله ورسوله والتطاول على مقام الربوبية؟ ألم يقل الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وكيف يمكن للمسلم أن تبرد سخيمته وتقر عينه ويهدأ باله وألسنة الملحدين ودعايات المفسدين تملأ الأرض ضجيجا وأيديهم تعيث بين الناس فسادا؟ إن هذا منطق لا يقره ذو عقل ولا يرضاه ذو ضمير، ونحن نجد أصحاب كل فكر ينصرون فكرهم بالذب عنه بقوة السلاح ولو كان فكرا باطلا، فكيف لا يذب عن الحق الذي جاء من عند الله؟ وإذا كان مما قاله الشعراء حكمة، فإن الحكمة في هذا تتجلى في قول زهير: ومن لا يذدد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يتق الشتم يجتمع. لعله صوم من لا يذد عن حوضه بسلاحه، لكن لعله خطأ مطبعي. ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يتق الشتم يجتمع. ولله در الإمام الشاري أبي إسحاق الهمداني رحمه الله تعالى، الذي قال مصورا لحواره مع شريكة حياته وسكينة قلبه التي ربما كانت تابعة تعاتبه على تركها وركوبه الأهوال مجاهدا في سبيل الله: أقرحت قلبي يا ابنة القوم احلمي، ما بالك اليوم وللتألم، أسرك المثوى على التهضم، والدين يوطى خده بالمنسم. إلى آخر ما قاله في هذه الأبيات عن الإمام الشاري، وعسى أن ننشدها في الحلقة القادمة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.